بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله على العطيات، والشكر له على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سن لنا الحقوق والواجبات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حثنا على الرحمة والصلات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات، ومن سار في دروب الجنات ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد حرص الإسلام على تعزيز الروابط الإيمانية، كما حرص على تقوية الوشائج النسبية، ففي ظلال البيت الواحد قوى الإسلام العلاقة بين الزوجين، والعلاقة بين الآباء والأبناء، والعلاقة بين الإخوة والأخوات. ومما عني به الإسلام عناية عظيمة قضية الأخوة، والأخوة إذا أطلقت ربما تنصرف إلى الأخوة النسبية، أو إلى الأخوة الرضاعية، أو إلى الأخوة الإيمانية، وهي منزلة كريمة اعتنى بها الإسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه الآية قرن الله عز وجل بين معاني النسب وبين تقوى الله عز وجل، إشارة لأهمية هذه العلاقة بين الناس وفي المجتمع. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هكذا إذا اجتمعت الأخوة النسبية والدينية في الشخص، فإنه يكون من رحمة الله عز وجل ومن أعظم الهبات في حياة الإنسان. أيها المؤمنون، لقد جعل الإسلام جملة من الحقوق والواجبات التي ينبغي أن يراعيها الإنسان تجاه إخوانه في النسب. كيف تتعامل مع إخوانك في البيت؟ كيف تتعامل مع أخواتك في البيت؟ لقد أرسى الإسلام المعالم الواضحة لهذه العلاقة، وعلى رأس هذه المعالم البر والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. البر منظومة كبيرة متواصلة، تبدأ ببر الآباء والأمهات، ثم البر في محيط الإخوة والأخوات، وذلك بالزيارة والتفقد والسؤال والوقوف معهم في الأفراح والأتراح، فإن من أقرب الناس إليك الإخوة والأخوات. هكذا تكون العلاقة. ثم بين الإسلام الجانب الذي يكون على المستوى المادي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد المعطي هي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك. فيقف معهم الإنسان بالمال، والمنظومة المالية كثيرة، سواء الوقوف معهم في حال الإعسار، أو صلتهم بالهبة والهدية، أو غيرها من سبل التواصل المادي الذي ينبغي أن يكون بين الإخوة والأخوات. كما إن من المعالم التي تكون بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد الوقوف معهم في النوائب. سنشد عضدك بأخيك في قصة موسى عليه السلام، فأكثر من يقف مع الآخر الأخ مع أخيه في النوائب، في المدلهمات، في المواقف الحرجة. يحتاج الإنسان إلى إخوانه وأخواته يقفون معه في هذه الحالات. ثم تأتي العلاقة بين الكبير والصغير، فالأخ الصغير ينبغي عليه احترام الكبير وتوقيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. والعلاقة عكسية، فإن الأخ الكبير يرحم الصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ثم من المعالم والوشائج التي تكون بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد الدعاء لهم: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. هذا من دعاء موسى عليه السلام لأخيه. وهكذا الإنسان المسلم يدعو لإخوانه في النسب، ويدعو لأخواته في النسب. وأيضا من معالم العلاقة بين الإخوة في النسب في البيت الواحد التجاوز عن الزلات، فإن طبيعة العلاقة الاجتماعية في البيت لا بد فيها من أخطاء، ولا بد فيها من خلافات، فينبغي على الإنسان أن يتعامل معها بالتغاضي والتغافل. ولذلك لو تأملنا في قصة يوسف عليه السلام وما فعل به إخوته، وكيف كان موقف يوسف عليه السلام في آخر الأمر، قال: لا تثريب عليكم، رغم ما فعلوا به. ونجد اليوم في الواقع بسبب تحريش الشيطان الاختلاف الكبير بين الإخوة والأخوات، ربما على أتفه الأسباب، ربما على الماديات، أو الاختلاف في الكلام، أو عدم الاتفاق في الأمور الجزئية. ثم أيضا من المعالم المهمة أنه ينبغي على الإنسان أن يسد كل ما يوغر الصدور بين الإخوة والأخوات، لا سيما إذا كان هناك ثم تفاوت بين الإخوة والأخوات في جانب المال، في جانب المناصب، في جانب الشهادات. ولذلك كانت وصية يعقوب عليه السلام لابنه في القصة المعروفة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذا وصل الإنسان لفضيلة أو لمكانة ينبغي أن يحرص على بقاء المودة القلبية بينه وبين إخوانه. أيها المسلمون، إذا جئنا إلى جانب الأخوة الإيمانية، إلى جانب الأخوة الدينية، فإنها متشعبة في المعالم. وقد حرص الإسلام أيضا على أن تبقى الأخوة الإيمانية بين الناس قوية، ومن أعظم ذلك جانب المحبة التي تكون بينهم في أبواب الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان من واجبه تجاه إخوانه في الإيمان أن يحرص على إيصال الخير لهم كما وصل إليه. وأيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها في علاقته مع إخوانه أن يتحللهم من المظالم قبل فوات الأوان، فإن الإنسان في أي لحظة قد يغادر هذه الدنيا وبينه وبين إخوانه مظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، فينظر ما عمل من عمل صالح فيؤخذ منه، ويحمل عليه من سيئاته. فالإنسان يتحلل إخوانه في هذه الدنيا، سواء كانت الأخطاء كلامية أو الأخطاء مالية أو غير ذلك. وأيضا من حقوق الإخوة الأخوة الإيمانية النصح، إذا استنصحك أخاك فانصح له كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. بذل النصيحة ابتداء لإخوانك على سبيل الاستحباب، فإن طلبها الأخ صارت واجبة عليك أن تقدم النصيحة وأن تكون صادقا، أن تكون صادقا في هذه النصيحة التي تبذلها. وينبغي أن يرعى الإنسان إخوانه أيضا بالدعوات، دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوج ما يحتاج إليه الناس في هذا الزمان الدعوات الصادقة. كذلك من المعالم كلمات الشكر السهلة على اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. كلمة صغيرة، عبارة يسيرة، لكنها من أبلغ الثناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيثني الإنسان على إخوانه ويقابلهم بالشكر، لا سيما في مواقف الجميل. نفعنا الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أيضا مما ينبغي أن يفعله الإنسان تجاه إخوانه الإعانة والمساعدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يقف معه في سائر الأبواب المادية والمعنوية وأبواب الشفاعات الحسنة وغيرها. وينبغي أن تكون العلاقة بين الإخوة علاقة الصدق، فإن أكثر ما يفسد العلائق بين الناس الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعاملات: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع لأخيه ما فيه عيب ألا يبينه. هذا في باب المعاملات، في بيع السلع لا يجوز بحال من الأحوال أن يكتم الإنسان عيب السلعة، فإنه من الغش والخيانة التي تكون في باب المعاملات. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم معالم عظيمة في قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخونه. معالم واضحة: لا يتركه لا يظلمه في المواقف التي يحتاج إليها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أعظم، وهي من الخطوط الحمراء بين الناس في علاقتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، في سياق بيان الحقوق التي تكون بين الإخوة. لا ينبغي للإنسان بحال من الأحوال أن يتجاوز على إخوانه في أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم، فالإسلام قد حفظ هذه المعاني. لقد أرسى الإسلام العلائق بين سائر أنواع البشر، منها هذا الباب الذي ذكرناه، باب الأخوة النسبية والأخوة الإيمانية التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم حدودها حتى ينعم بالسعادة في هذه الدنيا وباللذاذة في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.